لعنته دائمه على اعدائه اجمعين من الان الى قيامه القدير. رب اشرح لي صدري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسأله. ما زال الكلام في مستحبات الاذان والاقامه. يقول المصنف: واستقبال القبلة. يستحب استقبال القبلة في الأذان والإقامة. هناك روايات دلت على الحث على استقبال القبلة في أثناء الأذان والإقامة، وحملت تلك الروايات على الاستحباب جمعا بينها وبين روايات أخرى تنفي البأس عن عدم استقبال القبلة في أثناء الأذان والإقامة. فحملت الروايات الحاسة على الاستقبال على الاستحباب. قال: واستقبال القبلة. في رواية قال: يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة. يستقبل الإمام عليه السلام على فرض صحة الرواية يقول يستقبل، على فعل مضارع، والفعل المضارع كما قرأنا يدل على الحكاية، على حكاية الاستقبال في الزمان المستقبل. لكن مرة في الأصول أن الجملة الفعلية قد تستعمل للطلب، كما فيما لو سأل الإمام أو سئل الإمام عن مسألة ترتبط بالصلاة، فقال الإمام مثلا: يعيد الصلاة أو يعيد الغسل، يعني أعد الصلاة وأعد الغسل. فجملة فعلية، جملة فعلية تدل على الطلب، تستعمل في الطلب. في محل كلامنا أيضا كذلك قال: يستقبل المؤذن القبلة، يعني استقبل القبلة، فهي تدل على الطلب، والطلب ما لم يقترن برخصة يدل على الوجوب، كما قرأنا يدل بحكم العقل على الوجوب. الرخصة هي دلت عليها بعض الروايات الأخرى، في روايات أخرى عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة، لم يستقبل القبلة، يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة، قال: لا بأس. فنفت البأس عن عدم استقبال القبلة ولو في أول الأذان، تدل على أن الاستقبال ليس بواجب، فتحمل الروايات الأولى على الاستحباب. لذلك قال المصنف: ويستحب استقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة. الإقامة لها خصوصية، ورد في بعض الروايات أن الداخل في الإقامة هو حقيقة داخل في الصلاة، فكل ما يشترط في الصلاة يشترط في الإقامة، ومنه الاستقبال. الاستقبال شرط في الصلاة والإقامة بمنزلة الصلاة، فيتأكد استحباب الاستقبال في الإقامة ولا يكون واجبا كما هو في الصلاة، لوجود هاي الروايات التي نفت البأس عن عدم الاستقبال. لذلك قال: في جميع الفصول خصوصا الإقامة. مثل بعض الروايات قالت: فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة، إذا أخذ بالإقامة فهو في صلاة. لذلك استحباب الاستقبال يكون في الإقامة آكد منه في الأذان. قال: واستقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا. ببعض فصول الأذان يكره أن يلتفت يمينا وشمالا في الحي علات كما يفعل العامة. العامة ذكروا يستحب الالتفات يمينا وشمالا، وكما ذكر البعض التلوي بالعنق، يتلوى بعنقه المؤذن، يتلوى بالعنق في حال الحي علات حينما يذكر الحي علات، وقد يشير بيديه: حي على الصلاة، حي على الصلاة، يلتفت يمينا وشمالا ويشير بيديه. الشارح يقول: هذا مكروه، لا بد أن يستقبل القبلة. استقبال القبلة مستحب حتى في حال الحي علات، لا بد أن يستقبل القبلة ولا يلتفت يمينا وشمالا. قال: ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا. حتى إذا كان على المنارة، العامة قالوا إذا كان على منارة، إذا كان على مرتفع يستحب أن يلتفت يمينا وشمالا، الشارح يقول عندنا نحن الشيعة الإمامية عندنا يكره الالتفات حتى إذا كان على منارة، يكره أن يلتفت يمينا وشمالا. قال ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا. ثم قال والفصل بينهما بين الأذان والإقامة بركعتين، يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو بجلسة أو بسجدة أو بنفس أو بخطوة. يذكر المصنف خمسة أشياء يستحب الفصل بها، يجي واحد واحد الشارح يناقشها. الفصل بركعتين دلت بعض الأخبار على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين، ولو كانت هاتان الركعتان من النافلة الراتبة من نافلة الظهر أو العصر. لإطلاق الروايات، روايات مطلقة قالت يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين، لم تقيد هاتين الركعتين بنافلة براتبة بتطوع، هي لم تقيد مطلقة، فيجوز الفصل بين الأذان والإقامة ولو بركعتين من الراتبة. قال والفصل بينهما بركعتين ولو من الراتبة، دل على ذلك بعض الأخبار سمعته يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين. فالإمام يتحدث يقول أفرق بين الأذان والإقامة بركعتين، فيستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين ولو من الراتبة أو سجدة أو جلسة. الشارح يقول النص ورد بالجلسة، ورد النص بالجلسة هذا اللي الآن قرأناه، قال أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين. في الرواية ذكرت الركعتين، احنا فرغنا من الركعتين، وذكرت الجلوس، ذكرت الجلسة. يستحب أن يفرق المؤذن بين الأذان وبين الإقامة، يفرق بينهما بجلسة. الشارح كأنما لم يطلع على النص الموجود في السجدة، فحاول أن يدخل السجدة في الجلوس في الجلسة. قال ما هو الفرق بين السجدة وبين الجلسة؟ الفرق هو أن السجدة هي جلوس وزيادة، واضح حينما يريد المكلف أن يسجد هو يجلس أولا ثم بعد ذلك يضع جبهته على الأرض، هذا حقيقة السجود. فالسجود هو في الحقيقة عبارة عن جلوس وزيادة، زيادة هيئة الجلوس، هيئة السجود زائدة وطارئة على الجلوس. فكأنما النسبة بين الجلوس وبين السجود هي نسبة العموم والخصوص المطلق، كلما تحقق السجود تحقق الجلوس. فحينئذ إذا سجد هو امتثل للرواية التي تقول يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة، لأن السجود هو نحو من أنحاء الجلوس. الشارح لم يطلع على الرواية الواردة في السجدة فأراد أن يدخل السجدة في الجلوس، والحال أن هناك نص دل على استحباب السجود بالخصوص. بعد ما نحتاج إلى هذا التمحل وهذا التوجيه وأن السجود هو جلوس وزيادة، هذا بعد احنا ما نحتاجه. قال أو سجدة أو جلسة، النص الوارد في الجلسة هذا اللي الآن قرينا، قال أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس، فذكرت الرواية الجلوس. الشارح يقول والنص ورد بالجلوس، هذا اللي الآن قرينا، والنص ورد بالجلوس ويمكن دخول السجدة فيه، يعني في هذا النص الوارد في الجلوس، فإنها يعني السجدة جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة تشتمل على مزية الخضوع والخشوع إلى الله تعالى، واضح أن السجود إلى مزية عن الجلوس. فإذا كان الفصل بالجلوس مستحبا، الفصل بالسجود يكون مستحبا من باب أولى لاشتمال على مزية زائدة غير مزية الجلوس وهو الخضوع والخشوع. بالحقيقة أكو نص ورد في السجدة فما نحتاج إلى هذا التمحل اللي ذكره الشارح. النص الوارد في السجدة هم نص لطيف ويشتمل على نكتة، خبر مروي في عن بكر ابن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا، يقول الله تعالى: ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين. نص وارد في السجدة وصريح في استحباب السجدة بين الأذان والإقامة، فما كان لعل الشارح ما مطلع على هذا النص وهو ليس ببعيد. قال: والنص ورد بالجلوس ويمكن دخول السجدة فيه، فإنها جلوس وزيادة مع استعمالها على مزية زائدة أو خطوة. الأمر الرابع اللي يستحب الفصل بين الأذان والإقامة فيه هو الخطوة: الأول الركوع فيها، الثاني السجدة، الثالث الجلسة، الرابع الخطوة. يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بخطوة. الشارح يقول: المصنف ذكر في الذكرى أن المصنف لم يطلع على خبر وارد في الخطوة. استحباب الفصل بالخطوة هذا استحباب مشهور ومعروف، لكن لا نص فيه. المصنف صرح في الذكرى بأنه لم يطلع على نص وارد في الخطوة، وهذا احنا مواظبين عليه، اللي ما بي رواية كما يقول الشارح وتاركين السجدة اللي بيها رواية ورواية أهم لطيفة. فينبغي أن نبدل سيرتنا، إحنا الطلبة نبدل سيرتنا من الخطوة إلى السجدة. الشارح يقول: المصنف قال بأن لا نص في استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بالخطوة، الخطوة لم يرد فيها نص وإن كان استحبابها مشهور. الشارح أيضا يوافق المصنف في الذكرى، وكأنه هو أيضا لم يطلع على نص في الخطوة، مع أن النص موجود في الفقه الرضوي في كتاب فقه الإمام الرضا، موجود النص الدال على استحباب الخطوة. قال: وإن أحببت أن تجلس، الرواية الموجودة في الفقه الرضوي، وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل، فإن فيه فضلا كثيرا. هذا يدل على استحباب الجلوس، وإنما ذلك على الإمام، استحباب الجلوس للإمام. وأما المنفرد، لاحظوا، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة، بين الأذان والإقامة يفصل بخطوة باتجاه القبلة. وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول: بالله أستفتح، وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أيضا الرواية دلت على استحباب الخطوة، فأيضا الشارح والمصنف لم يطلعا على هذه الرواية. قال: ولم يجد أو خطوة ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا، المصنف في الذكرى لم يجد في الخطوة حديثا، لكنها مشهورة. استحباب الفصل بالخطوة استحباب مشهور. أو سكتة، الأمر الخامس والأخير اللي يذكر من موارد الفصل، السكتة. السكتة يقول الشارح هي مروية في خصوص المغرب، السكتة اللي عبر عنها في الرواية بالنفس، النفس يعني السكتة، أن يتنفس، أن يسكت هنيهة، أن يسكت قليلا ثم يقيم. في رواية، في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بين كل أذانين قعدة، بين كل أذانين يعني بين كل أذان وإقامة قعدة يعني جلوس، إلا المغرب فإن بينهما، بين الأذان والإقامة في المغرب، نفسا، نفسا يعني سكتة، فإن بينهما نفسا. فالرواية دلت على استحباب الفصل بالسكتة بالنفس، لكن في خصوص صلاة المغرب، في خصوص الأذان للمغرب. قال: أو سكتة وهي مروية في المغرب خاصة، في خصوص صلاة المغرب كما قرينا في هاي الرواية، ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة. هو لم يطلع على الرواية الواردة في السجدة ولا الرواية الواردة في الخطوة، فنسب استحباب الفصل بالسكتة والخطوة والسجدة نسب إلى الأصحاب، هو لم ينسبه إلى نفسه، نسبه إلى الأصحاب. قال ونسبها يعني المصنف في الذكرى إلى كلام الأصحاب، نسب السكتة إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، وقد ورد النص في الفصل بتسبيحة. هذا النص اللي قريناه قبل قليل، ما قرينا هذا، رواية موثقة عن أبي عبد الله. وأفصل بين الأذان والإقامة بقعود، فشفنا أكثر من رواية تدل على الفصل بالقعود، أكثر من رواية. قال وأفصل بين الأذان والإقامة، وأفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو بتسبيح. فذكرت بعض الروايات التسبيح، الفصل بين الأذان والإقامة بالتسبيح. الشارح في مقام الإشكال على المصنف يقول كان ينبغي للمصنف أن يذكر التسبيح، ورد في بعض النصوص ذكر الفصل بالتسبيح، فكان ينبغي للمصنف أن يتابع الرواية وأن يذكر التسبيح كما ذكر السجدة والخطوة والسكتة، مع أن لا نص بحسب نظره، بحسب نظره لا نص في الخطوة لا نص بالسجدة كما في الشارح حسب نظر الشارح، ومع ذلك المصنف ذكر السجدة والخطوة، كان ينبغي إلى أن يتابع الرواية على الأقل ويذكر التسبيح. قال وقد ورد النص، الآن اللي قريناه الموثق، وقد ورد النص في الفصل بتسبيحة، فلو ذكرها كان حسنا، لو ذكر التسبيحة الفصل بالتسبيحة كان حسنا. ثم قال المصنف ويختص المغرب بالأخيرتين بالخطوة والسكتة. شنو رأيك أيها الشارح؟ يقول أما السكتة فصحيح، أما السكتة فورد النص بأن السكتة مختصة بصلاة المغرب، بأذان المغرب، يفصل بين أذان المغرب وإقامته بالسكتة كما ورد في هاي الرواية اللي قريناها أخيرا. لكن بالنسبة إلى الخطوة فقد تقدم الكلام، يقول الشارح تقدم الكلام في الخطوة، الخطوة استحبابها مشهور ولم يرد فيها نص، لا نص في استحباب الخطوة. قال ويختص المغرب بالأخيرتين، الأخيرتين يعني الخطوة والسكتة. أما السكتة، وهذا نظر الشارح، يقول أما السكتة فمروية فيه، أما السكتة فمروية في المغرب، صحيح كما أفاد المصنف، صحيح مختصة بالمغرب. قال وأما الخطوة فكما تقدم، الخطوة مشهورة لكن لا نص فيها. فمنين جبت أن المغرب مختصة بالخطوة؟ تختص المغرب بالأخيرتين يعني بالخطوة، أصلا الخطوة مشهورة ولا نص فيها. وروي فيه الجلسة، روي في المغرب الجلسة، في خبر عن إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه، في سبيل الله، في خصوص المغرب يفصل بين الأذان والإقامة بجلسة، من فصل، من جلس فيما بين الأذان والإقامة، فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. قال وروي فيه يعني في المغرب، يقول الشارح وروي فيه يعني في المغرب الجلسة، وأنه إذا فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها أولى، يعني كان ينبغي هذا إشكال ثاني أيضا على المصنف، كان ينبغي للمصنف أن يقول حينما ذكر ويختص المغرب بالأخيرتين لابد أن يذكر الجلسة أيضا مع مع الخطوة والسكتة فيما يختصان بالمغرب، اللي يختص بالمغرب بالإضافة إلى الخطوة والسكتة، وإن كان إحنا ناقشنا بالخطوة، لكن هو حينما ذكر يختص بالمغرب الخطوة والسكتة كان ينبغي أن يضيف الجلسة كما ورد في هذا الخبر، كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله فكان ذكرها أولى. متشحط، المتشحط يعني هذا مثلا الطير أو الدجاجة حينما يذبح يفصل رقبته، يفصل رأسه عن بدنه ويلقى، هو يتشحط بدمه، يضطرب بدمه ويتلطخ بدمه، ف فيقول الذي يجلس بين أذان المغرب والعشاء يحشر يوم القيامة وهو متلطخ بدمه في سبيل الله كالمتشحط بدمه في سبيل الله. ثم قال ويكره الكلام خلالهما خلال الأذان والإقامة. الآن شرعت في بعض المكروهات، مكروهات الأذان والإقامة، ثم بعد ذلك أيضا يرجع إلى بعض المستحبات. حكاية الأذان، قال ويكره الكلام في خلالهما في خلال الأذان والإقامة. في رواية موثقة قال سألته عن المؤذن أن يتكلم، لا شوية هاي الرواية، سألته عن المؤذن أن يتكلم وهو يؤذن فقال لا بأس، لا بأس حين يفرغ من أذانه. أنا أمثل بهذا المثال العرفي ثم أجي للرواية. أقول إذا قال الابن لأبيه ألعب مع أصدقائي بعض الوقت، فشي جاوب أبوه؟ يجاوب يقول لا بأس حينما تكمل دراستك، لا بأس حينما تكمل دراستك. هذا شنو معنى؟ شنو معنى؟ هو يسأله يقول له ألعب ويا الأطفال ويا أصدقائي بعض الوقت، يقول له إذا كملت دروسك لا بأس، لا بأس حينما تكمل درسك. هذا شنو معنى؟ معنى أحسن وجود البأس فيما إذا لم تكمل الدرس. فهاي الرواية لاحظوا نفس هذا الكلام، يقول سألته عن المؤذن أن يتكلم وهو يؤذن قال لا بأس حين يفرغ من أذانه، لا بأس بالكلام لكن إيش وقت؟ حين يفرغ من أذانه. أما في أثناء الأذان يعني فيه بأس. فإذا هاي الرواية تدل على وجود البأس في الكلام لكن في أثناء الأذان. يعني شنو في أثناء الأذان؟ يعني بين فصول الأذان، بين الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة هو يتكلم ببعض الكلام، طبعا فيما إذا لم يخرج عن الموالاة. خلينا نفرض هذا، إذا لم يخرج عن الموالاة حتى لا تتداخل الأبحاث ونقول ببطلان الأذان والإقامة لفقدان الموالاة، لا، احنا الآن نتحدث فيما إذا تكلم بكلام قليل لا يخرج المؤذن عن الموالاة ولا يخرج المقيم عن الموالاة. إذن هاي تدل على وجود البأس. زين، هذا البأس هل هو على نحو الكراهة أو على نحو التحريم والبطلان؟ هذا أعم، المفروض أعم وجود البأس أعم. هناك روايات دلت على نفي البأس بالنسبة إلى الكلام في الأذان والإقامة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني بعد الأذان والإقامة أو في أثناء الأذان والإقامة. فتحمل الرواية الأولى حينئذ على الكراهة، جمعا بين الرواية الأولى وبين الرواية التي نفت البأس مطلقا تحمل على الكراهة. في رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، هذا محل كلام، يتكلم في يعني في أثناء الأذان وفي أثناء الإقامة، مو بعد الأذان أو بعد الإقامة بعد الإكمال، لا، في الأثناء. قال عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال عليه السلام لا بأس. هاي لا بأس تدل على أن الرواية الأولى حينما ذكرت البأس في أثناء الأذان تدل على وجود البأس لكن على نحو التنزيه وعلى نحو الكراهة لا على نحو التحريم. احنا الآن خلينا نتكلم على ما في الأذان، يعني لأن هو الآن يقول ويكره الكلام في خلالهما، احنا نريد نستدل هاي الفتوى الكلام في خلال الأذان والإقامة. قال ويكره الكلام في خلالهما لهاي الروايات اللي الآن قرأناها. ثم قال خصوصا الإقامة، خصوصا الإقامة لما ذكرناه سابقا من أن المقيم كأنما في حكم الصلاة، فإذا كره الكلام في أثناء الأذان يكره الكلام في أثناء الإقامة على نحو آكد وأشد، أيضا يدل على تلك الأشدية رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس. قال: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس. قلت: في الإقامة؟ قال: لا بالإقامة، لا بالأذان لا بأس، بالإقامة لا. هذا أيضا محمول على الكراهة والأولوية استحباب ترك الكلام أو كراهة الكلام، إما نقول استحباب أو كراهة الكلام أو استحباب الترك بالنسبة إلى الإقامة آكد وأشد منه بالنسبة إلى الأذان. قال: ويكره الكلام في خلالهما خصوصا الإقامة، ولا يعيد به، لا يعيد بالكلام في الأثناء. لا يدل هذا الكراهة، لا تدل على البطلان طبعا ما لم يخرج به بالكلام في الأثناء عن الموالاة. إذا تكلم بكلام في أثناء الأذان والإقامة بما لا يخرج عن الموالاة هذا يكون مكروها ويستحب تركه، لكن لا يكون موجبا لبطلان الأذان والإقامة. قال: ولا يعيده به، لا يعيد الأذان به بالكلام في الأثناء ما لم يخرج به، يعني بالكلام في الأثناء، عن الموالاة، ويعيدها به مطلقا، ويعيد الإقامة بالكلام مطلقا. مطلقا يعني في قبال ما تقدم، سواء أخل بالموالاة أم لم يخل بالموالاة. إذا تكلم في أثناء الإقامة الكلام في أثناء الإقامة مكروه ويوجب البطلان، سواء كان موجبا للإخلال بالموالاة أم لم يكن موجبا للإخلال بالموالاة. قال: ويعيدها، يعيد الإقامة به بالكلام في أثناء الإقامة مطلقا. مطلقا يعني أوجب إفساد الموالاة أم لم يوجب، على ما أفتى به المصنف وغيره، والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها. يقول هذا بحسب نظر المصنف وغير المصنف، أن المتكلم في أثناء الإقامة يعيد ويوجب الكلام، يوجب بطلان الإقامة مطلقا سواء أخل بالموالاة أو لم يخل بالموالاة، هذا بحسب نظر المصنف وغيره. أما إحنا تبعا للنص، يقول الشارع تبعا للنص الدال على أن الكلام إنما يبطل الإقامة إذا وقع بعد الإقامة، أما إذا وقع في أثناء الإقامة فهو مكروه ولا يوجب بطلان الإقامة. قال: والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها، يعني بعد الإقامة، بعد تمام الإقامة. أقول النص اللي ذكر النص اللي أشار إليه الشارح في الحقيقة لا يدل على مدعى، النص اللي ورد في الإعادة لا يدل على مدعى، لا يدل على مدعى الشارح. رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، شوية خلينا نتأمل بالرواية الآن، شنو أريد نستدل على أي شيء بالرواية؟ الرواية نقول هل تدل على فتوى المصنف والجماعة الذين قالوا بأن الكلام يفسد الإقامة إذا كان في أثناء الإقامة؟ لو يدل هذا الحديث على إفساد الإقامة بالكلام إذا كان الكلام بعد الإقامة، يعني هاي النقطة أريد نستكشفها من الرواية، هل أن الكلام المفسد في أثناء الإقامة لو بعد الإقامة؟ في أثناء الإقامة يعني رأي المصنف، بعد الإقامة يعني رأي الشارح. خلينا نقرأ أول عبارة ثم نجي نقرأ الرواية. قال: على ما أفتى ويعيدها به، يعني ويعيد الإقامة بالكلام في أثناء الإقامة مطلقا، أوجب الإخلال بالموالاة والخروج عن الموالاة أو لا، على ما أفتى به المصنف وغيره، والنص ورد، هذا كلام الشارح، رأي الشارح. قال: والنص ورد بإعادة الإقامة بالكلام بعدها، يعني بعد الإقامة. فريد نشوف النص يدل على بعد الإقامة لو في أثناء الإقامة. قال لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة، إذا تكلمت أعدت الإقامة. يعني يبدو أن الرواية مطلقة تشمل الكلام في أثناء الإقامة وتشمل الكلام بعد الإقامة. يعني إذا تكلم في أثناء الإقامة الرواية تشمل تقول أعدت الإقامة، أعدت الإقامة يعني أن الإقامة باطلة، وسواء كان الكلام بعد الإقامة أيضا يوجب البطلان. فالرواية تدل على البطلان مطلقا، يعني لا تدل على خصوص رأي الشارح وأن الكلام إذا كان بعد الإقامة يوجب البطلان، أما في أثناء الإقامة لا يوجب البطلان. هالشي يظهر يعني من الرواية. قال لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، يعني إذا شرعت في إقامة الصلاة مجرد أن ذكرت فصل أو فصلين من الإقامة بعد لا تتكلم، يعني في أثناء الإقامة ولا بعد الإقامة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
إذا
لا تتكلم أي، هو هذا اللي نقول أن الكلام حتى إذا كان في الأثناء يفسد الصلاة. ليش هذا؟ أنا ما يشمل الكلام أنا إذا أقمت وفرغت من الإقامة قبل التكبيرة تكلمت بكلام الدنيا، ما يشملني لا تتكلم إذا أقمت، أنا أقمت الآن فيشملني لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. يعني بعد أن فرغت من الإقامة وتكلمت يقولوا لي لا كنت عيد الإقامة. فعلى أي حال يعني الكلام المفروض مطلق شامل للكلام في الأثناء وللكلام فيما بعد الإقامة. الشارح يقول والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها بعد الإقامة. لا نقول النص ما ورد في شيء، ورد مطلقا. نعم
لا بس هو يقول على إذا أقمت يقول مش اعتبار أطلاق من تشمل أثناء الكلام وبعد الكلام، تشمل كل النص
يعني أثناء الإقامة وبعد الإقامة.
زين شيخنا إحنا إذا كانت الإقامة متصلة بالصلاة يحتاج.
أي فهو قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام حشوية ابنه، فتكلمتين ثلاثة بما لا يجب الخروج عن الموالاة.
يعني عندنا شرط اتصال الإقامة بالصلاة مباشر بدون فاصل.
لا هذا ما له علاقة، احنا نقول الرواية تدل على أن من تكلم في أثناء الإقامة أو بعد الإقامة توجب بطلان الإقامة، ما لنا علاقة. نعم شيخ
الرواية
شلون شيخنا اقروها الرواية؟ وين البطلان يعني؟ لا اولا هو قاعد يقول اذا قال قد قامت الصلاة، يعني ما فرغ من الاقامة، بعد اكو فصول، فاذا قال قد قامت الصلاة بعد لا تتكلم حرم الكلام، يعني هذا هم كلام في الاثناء. هذا اولا. ثانيا ما لا تدل على وجوب الاعادة، يعني قد تكون هم محمولة على الكراهة او على الحرمة التكليفية من دون بطلان. هاي روايتنا هي اللي تقول إعادة حتى إذا تم هذا الكلام. هذا ثالثا شيخنا، حتى إذا تم هذا الكلام فأفرضوا أن الرواية اللي قرأتوها تتحدث عن إفساد الإقامة إذا كان الكلام بعد الإقامة، بس هاي الرواية أيضا تدل على إفساد الإقامة إذا كان الكلام في أثناء الإقامة. ليش ما تقيد هاي؟ بالعكس، هذه تتحدث عن إفساد بعد الإقامة، هاي تتحدث عن إفساد في أثناء الإقامة. فما يصير يقصر نظرة إلى رواية على فرض أنها تدل على الإفساد بعد الإقامة ويقطع النظر عن الروايات الأخرى ويفتي على طبق هاي الرواية، مو صحيح هذا. نعم
هذه المشكلة كلها جاءت تعتقد من كلمة مطلقة، مطلقة فسرناها احنا بالموالاة وعدم الموالاة، فالمفروض الظاهر أنه يفسر بأثناء الإقامة وبعد الإقامة لهذه القرينة ويعيدها به مطلقا، يعني مطلقا شنو يفسر
في الأثناء؟
في أثناء وبعد،
زين،
على ما أتى به المصنف وغيره، والنص ورد هذا النص ورد
يعني هو يقول أنا أفتي في مقابل النص، يعني النص يقول وأنا أقول، النص يقول
شيخ مو هذا أنه مطلقا يعني يعيد في الأثناء الإقامة
أي أو بعد الإقامة، زين هذا رأيي
مو رأي المصنف يقول
هو الشارح ايش
يقول؟
قاعد أقفي أنا قاعد أقفي لكم، أقول الشارح يقول هذا رأيي، أما النص إيه فالنص هو على كتر ورد فيما بعد الإقامة.
عفوا شيخنا يقول المصنف أفتى بهذا
زين
يعيد في الأثناء وكأنه يشكل على المصنف، الشارح يشكل على
المصنف، ترجع لنفس كلام نفسي
فهذا يحتمل انه مطلقا يعني تفسيره في الاثناء وفي وهو الشارح يقول
احنا ما لنا علاقه بالمصنف، فهمنا راي المصنف، تعال انت رايك الشارح شو تقول؟
الشارح يقول ان ورد فقط خصوص الكلام، اما ذاك في احنا اذا على كلام الشارح انه يبطل في اثناء الاقامه
لا الشارح ما يقول هيك، بالعكس لو
قال على قول المصنف انه يبطل في اثناء الاقامه
اي
فبعد الاقامه يكون هم كذلك مبطل.
ليش يعني شنو قياس أولوية؟
هل قياس أولوية؟
لا نعم زين، يعني على أي حال الرواية يبدو يعني ما تساعد رأي الشارح، تساعد رأي المصنف والله العالم يعني، ويعيد هذه مطلقا على ما أفتى به المصنف وغيره، والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها بعد الإقامة، ثم قال ويستحب الطهارة حالتهما وفي الإقامة آكد، تستحب الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر حالة الإقامة حالة الأذان والإقامة وخصوصا في الإقامة، دل على ذلك بعض الأخبار قال لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون على طهر أفضل، هاي نص في الاستحباب، لا بأس يعني يجوز أن يؤذن ويجوز أن يؤذن من دون طهر، لكن إذا أذن بالطهر يكون أفضل، هذا تدل على الاستحباب بوضوح، لا قالت يجب ولا قالت يتطهر ولا قالت تطهر حتى نحتاج إلى روايات أخرى تنفي اللزوم، لا هي نص في الاستحباب. قال ويستحب الطهارة حالتهما وفي الإقامة آكد، ليش في الإقامة آكد؟ قال في رواية قال لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء، فتدل على استحباب الوضوء في الإقامة بنحو آكد وأشد. قال فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة كما ذكرنا سابقا، الإقامة هي بمنزلة الصلاة. قال ويستحب الطهارة حالتهما وفي الإقامة آكد وليست شرطا فيهما عندنا، يعني ليست الطهارة شرطا في الأذان والإقامة عندنا، لا كما قلنا هي مستحبة، الأذان والإقامة يستحب فيهما الطهارة، الطهارة ليست شرطا لا للأذان ولا للإقامة عندنا، هذا عندنا كما ذكرنا أكثر من مرة، عندنا يعني عند الإمامين، لكن هذا التعبير من الشارح في غير محله، ليش؟ لوجود المخالف حتى من عندي الخاصة، حتى في الخاصة صحيح المخالف هم العامة، لكن بعض الخاصة أيضا خالف في ذلك، بعض الخاصة قال بأن الأذى بأن الطهارة شرط للأذان والإقامة، حتى من بين المخالفين بعض المعاصرين، بعض المعاصرين التزم بأن الإقامة يشترط فيها أن تكون عن طهارة وتبطل الإقامة إذا لم تكن عن طهارة، فتعبير الشارح عندنا هذا يوهم بالإجماع بإجماع الخاصة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. قال وليست شرطا فيهما عندنا من الحدثين، نعم لو أوقعه في المسجد بالأكبر لغى، لو أوقع الأذان في المسجد مع الحدث الأكبر يعني مجنس ودخل إلى المسجد لكي يؤذن، نقول دخول المجنب إلى المسجد حرام منهي عنه، فيقع النهي عن الأذان، الأذان عبادة منهي عنها، فتقع فاسدة، تقع فاسدة لأن المجنب لا يجوز أن يدخل إلى المسجد، المجنب منهي عن الدخول إلى المسجد مطلقا ولو للأذان، فيكون الأذان منهيا عنه، فالنهي عن العبادة يقتضي الفساد. قال نعم لو أوقعه في المسجد، لو نعم لو أوقعه يعني أوقع الأذان في المسجد بالأكبر، أوقع الأذان في المسجد حال كون محدثا بالأكبر، بالأكبر لغى يعني كان هذا الأذان لاغيا، كان الأذان باطلا لاغيا، يعني شنو لاغيا؟ يعني لا يترتب عليه الآثار، اللي يسمع هذا الأذان لا، هذا الأذان لا يجتزي. مو عندنا من موارد السقوط اللي ما ذكرها المصنف والشارح فيما إذا سمع المكلف أذان غيره، أذان غيره إذا سمع أذان غيره هو يسقط عنه الأذان. يقول في هاي الصورة هذا الأذان لاغي، لا تترتب عليه الآثار، فلا يسقط هذا الأذان، لا يسقط الأذان عن غيره إذا سمعه. ليش لغى؟ للنهي المفسد للعبادة، هذا أذان منهي عنه، لا تدخل المسجد مطلقا ولو للأذان، فيقع الأذان منهيا عنه. والنهي عن العبادة كما ذكر في الأصول، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، يوجب فساد العبادة. أقول الشارح هو علمنا سابقا، مو إحنا، هو علمنا، قال أكو فرق، قال أكو فرق بين ما لو كان النهي متوجها إلى نفس العبادة فتفسد العبادة، وأحيانا النهي يتوجه إلى شيء آخر هو غير العبادة، ملازم مثلا للعبادة، هذا النهي لا يقتضي الفساد. مثل إيش؟ نتذكر المثال قريبا مر علينا مو هواي، أحسنتم بالتقية، التقية وين؟ أحسنتم بالتكتف، التقية بالتكتف، قال إذا اقتضت التقية التكتف، إذا دخل إلى مسجد من مساجد أبناء العامة وكان يتقي، هناك قال يجب عليه أن يتكتف بالمقدار الذي تتأدى به التقية، ولو خالف التقية ولم يتكتف، هذا التسبيل بتعبيرنا منهي عنه، عدم التكتف منهي عنه، لو خالف هل يقتضي بطلان الصلاة أو لا؟ هو قال لا، قال لا يقتضي بطلان الصلاة، وهذا بخلاف هو نفسه قال الشارح، قال بخلاف شنو؟ بخلاف غسل القدمين في الوضوء، هو في ظرف التقية مأمور بغسل القدمين، إذا خالف ومسح هاي المخالفة توجب فساد الوضوء. ليش؟ لأن النهي قال تعلق بجزء العبادة، بنفس العبادة، فهذا النهي يقتضي الفساد. أما إذا تعلق النهي بشيء آخر غير نفس العبادة، ملازم للعبادة، مقترن بالعبادة، كما لو تعلق النهي بعدم ترك التكتف، تعلق النهي بعدم ترك التكتف وهذا خارج عن حقيقة الصلاة، هذا لا يقتضي الفساد. الآن الشارح يقول لأن النهي يقتضي الفساد، أقول في الحقيقة النهي في محل كلامنا متوجه إلى نفس الدخول، والعبادة هي الأذان تختلف عن الدخول، تختلف عن الدخول المنهي عنه، فينبغي أن يكون المجنب منهيا عن الدخول إلى المسجد، لكن إذا دخل إلى المسجد وخالف تكليفه وأذن في المسجد وهو مجنب لابد أن يلتزم بصحة هذا الأذان، يكون هذا الأذان صحيحا، لأننا لا نشترط الطهارة في الأذان، ومجرد كونه مجنبا في المسجد هذا لا يوجب بطلان الأذان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. لا تقول عندنا، لا تقول عندنا نهي عن العباد، ما عندنا نهي عن العباد، النهي توجه إلى الدخول والدخول غير العبادة، العبادة الأذان يختلف عن الدخول.